نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الأول من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التكوين من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 46 من سفر التكوين. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. أحيانا قد يبدو الكتاب المقدس كتابا يسرد أحداثا تاريخية فقط، ولكنه ليس كتابا تاريخيا فحسب، بل إنه يحوي خارطة طريق لنا، لأنه كلمة الله الحي إلينا. وفي سفر التكوين نجد جانبا مهما آخر، فنحن نجد فيه خيطا روحيا متينا جدا يربطنا بالمؤمنين العظماء الذين سبقونا، مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التكوين، ابتداء بالأصحاح 46 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
كنا قد رأينا في الحلقة السابقة أن يوسف كان يعلم يقينا أن المجاعة ستستمر 5 سنوات أخرى، فالله نفسه هو الذي أعطاه تفسير حلم فرعون. لذلك فقد حث يوسف إخوته على الإسراع في العودة إلى الديار لجلب أبيه وبقية أفراد العائلة إلى مصر. وقد رأينا أيضا أن فرعون نفسه أمر بتقديم كل مساعدة ممكنة لإحضار يعقوب وجميع من له من أرض كنعان إلى مصر. وعندما سمع يعقوب أن ابنه يوسف ما يزال على قيد الحياة لم يصدق أذنيه، فقد كان ذلك الخبر أجمل وأروع خبر سمعه منذ وقت طويل. وما أكثر الأوقات التي نعجز فيها عن تصديق الأخبار لروعتها، ولكنه صدق ذلك أخيرا عندما رأى بأم عينيه المركبات التي أرسلها يوسف إليه لتحمله إلى مصر. وكان كل ما يريده يعقوب في الحياة هو أن يرى ابنه يوسف قبل أن يموت. والآن ننتقل عزيز المستمع إلى الأصحاح 46 من سفر التكوين، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى 7. فارتحل إسرائيل وكل ما كان له وأتى إلى بئر 7 وذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق. فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال: يعقوب يعقوب. فقال: ها أنا ذا. فقال: أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. ويضع يوسف يده على عينيك. فقام يعقوب من بئر 7، وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساءهم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله، وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنعان وجاءوا إلى مصر، يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه، وبناته وبنات بنيه وكل نسله جاء بهم معه إلى مصر. إذن مستمعي الأحباء، فقد ظهر الله ليعقوب في رؤيا وأعطاه طمأنينة من جهة نزوله إلى مصر قائلا له: أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. ويضع يوسف يده على عينيك. لعلك تسأل يا صديقي عن المعنى الذي قصده الرب بقوله ليعقوب: ويضع يوسف يده على عينيك. إن المقصود هنا هو أن يوسف هو الذي سيغمض أجفان أبيه يعقوب بيديه عند موته. ثم نقرأ في الأعداد من 28 أسماء الأشخاص الذين ارتحلوا من أرض كنعان إلى مصر، وكان عدد الأشخاص الذين جاءوا مع يعقوب إلى مصر 66 شخصا. وإذا زدنا يعقوب ويوسف وابنا يوسف أي منسى وأفرايم إلى العدد 66 يصير المجموع 70 شخصا. ثم نقرأ في الأعداد من 28 إلى 34: فأرسل أي يعقوب يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جاسان، ثم جاءوا إلى أرض جاسان. فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. فقال إسرائيل ليوسف: أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه: أصعد وأخبر فرعون وأقول له: إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي، والرجال رعاة غنم، فإنهم كانوا أهل مواش وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم. فيكون إذا دعاكم فرعون وقال: ما صناعتكم؟ أن تقولوا: عبيدك أهل مواش منذ صبانا إلى الآن، نحن وآباؤنا جميعا، لكي تسكنوا في أرض جاسان، لأن كل راعي غنم رجس للمصريين. لا شك أن الكلمات تعجز عن وصف هذا اللقاء بين يعقوب ويوسف بعد هذه السنوات الطويلة. وقد قال يعقوب ليوسف: أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. فقد كان هذا هو مشتهى قلب يعقوب، وقد أكرمه الرب بأن جعله يكحل عينيه برؤية ابنه الحبيب الذي حرم منه سنوات طويلة جدا. وسوف نرى بعد قليل سبب اختيار أرض جاسان. أما الآن ننتقل عزيز المستمع إلى الأصحاح 47 من سفر التكوين، فنقرأ في العدد الأول: فأتى يوسف وأخبر فرعون وقال: أبي وإخوتي وغنمهم وبقرهم وكل ما لهم جاءوا من أرض كنعان، وهوذا هم في أرض جاسان. كانت أرض جاسان قريبة من دلتا النيل في الجزء الشمالي من مصر، وكان المصريون يسكنون في الجزء الجنوبي والغربي من أرض مصر. أما في الشمال عند دلتا النيل فإن الأرض كانت خصبة وملائمة لرعي المواشي، ولكن المصريين لم يكونوا يهتمون كثيرا برعي المواشي. من جهة أخرى، اختار يوسف لأبيه وإخوته وعائلاتهم أن يسكنوا في جاسان لكي يكونوا قريبين من أرض كنعان، وقد جنبهم بذلك مضايقات المصريين القدماء الوثنيين، ومنحهم حرية أكبر لعبادة الله الحي. ثم نقرأ في الأعداد من 2 إلى 4: وأخذ أي يوسف من جملة إخوته 5 رجال وأوقفهم أمام فرعون، فقال فرعون لإخوته: ما صناعتكم؟ فقالوا لفرعون: عبيدك رعاة غنم، نحن وآباؤنا جميعا. وقالوا لفرعون: جئنا لنتغرب في الأرض، إذ ليس لغنم عبيدك مرعا، لأن الجوع شديد في أرض كنعان، فالآن ليسكن عبيدك في أرض جاسان. إذن مستمعية، فقد قام يوسف بكل الترتيبات اللازمة لمثول إخوته أمام فرعون، ويقال إن الرعاة كانوا رجسا عند المصريين القدماء، ولكن في وقت من الأوقات من تاريخ مصر كان هناك فراعنة من جماعة الهكسوس، ويقال إن الكلمة هكسوس تعني رعاة. فإن كان ذلك صحيحا يكون يعقوب وأبناؤه قد جاءوا إلى مصر في الوقت المناسب تماما، لأن فرعون لم يكن يضمر في قلبه أي عداوة للرعاة، بل إن العكس هو الصحيح. وقد أكد إخوة يوسف لفرعون أنهم لم يأتوا للبقاء في الأرض، بل إنهم جاءوا للبقاء فيها مؤقتا فقط، عندما قالوا جئنا لنتغرب في الأرض. وقد أخبروه أنهم رعاة وأنهم قد أحضروا مواشيهم معهم، ومن المرجح أنهم لم يكونوا يدركون أنهم سيطيلون البقاء في أرض مصر، ولكن فترة بقائهم في مصر كانت معلومة مسبقا. فنحن نقرأ في الأصحاح 15 من سفر التكوين أن الرب قال لإبراهيم: أعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هنا. على أي حال مستمعي الأحباء، كانت هذه هي طلبة إخوة يوسف التي طلبوها من فرعون، أن يسمح لهم بالسكن في أرض جاسان. فبسبب القحط والمجاعة لم يعد لديهم مراع لمواشيهم. ثم نقرأ في العددين 5 و 6: فكلم فرعون يوسف قائلا: أبوك وإخوتك جاءوا إليك، أرض مصر قدامك، في أفضل الأرض أسكن أباك وإخوتك ليسكنوا في أرض جاسان، وإن علمت أنه يوجد بينهم ذوو قدرة فاجعلهم رؤساء مواش على التي لي. نرى هنا أن فرعون وافق على طلبتهم وسمح لهم أن يسكنوا في أرض جاسان. ثم نقرأ في الأعداد من 7 إلى 12: ثم أدخل يوسف يعقوب أباه وأوقفه أمام فرعون، وبارك يعقوب فرعون، فقال فرعون ليعقوب: كم هي أيام سن حياتك؟ فقال يعقوب لفرعون: أيام سن غربتي 130 سنة، قليلة وردية كانت أيام سن حياتي، ولم تبلغ إلى أيام سن حياة آبائي في أيام غربتهم. وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون. فأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاهم ملكا في أرض مصر، في أفضل الأرض، في أرض رعمسيس كما أمر فرعون. وعال يوسف أباه وإخوته وكل بيت أبيه بطعام على حسب الأولاد. نقرأ هنا أن يوسف أدخل أباه يعقوب أيضا وأوقفه أمام فرعون، وقد بارك يعقوب فرعون لأجل كرمه وسخائه معهم، وقد اعتنى يوسف بأبيه وإخوته أحسن عناية ممكنة، والاسم رعمسيس هو اسم آخر لأرض جاسان. ثم نقرأ في العددين 13 و 14: ولم يكن خبز في كل الأرض، لأن الجوع كان شديدا جدا، فخورت أرض مصر وأرض كنعان من أجل الجوع. فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في أرض مصر وفي أرض كنعان بالقمح الذي اشتروا، وجاء يوسف بالفضة إلى بيت فرعون. نرى هنا أن المجاعة اشتدت في أرض مصر وأرض كنعان، وكان الناس قد دفعوا كل ما لديهم من فضة لشراء القمح، فلم يعد لديهم أي مال، وقد جاء يوسف بالفضة إلى بيت فرعون. ثم نقرأ في العددين 15 و16. فلما فرغت الفضة من أرض مصر ومن أرض كنعان، أتى جميع المصريين إلى يوسف قائلين: أعطنا خبزا، فلماذا نموت قدامك؟ لأن ليس فضة أيضا. فقال يوسف: هاتوا مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم إن لم يكن فضة أيضا. إذن بعد نفاد الفضة من بيوت الناس، ابتدأ يوسف ببيع القمح لهم مقابل مواشيهم. ثم نقرأ في الأعداد من 17 إلى 26: فجاءوا بمواشيهم إلى يوسف، فأعطاهم يوسف خبزا بالخيل وبمواشي الغنم والبقر وبالحمير، فقاتهم بالخبز تلك السنة بدل جميع مواشيهم. ولما تمت تلك السنة أتوا إليه في السنة الثانية وقالوا له: لا نخفي عن سيدي أنه إذ قد فرغت الفضة ومواشي البهائم عند سيدي، لم يبق قدام سيدي إلا أجسادنا وأرضنا. لماذا نموت أمام عينيك نحن وأرضنا جميعا؟ اشترنا وأرضنا بالخبز، فنصير نحن وأرضنا عبيدا لفرعون، وأعطي بذارا لنحيا ولا نموت ولا تصير أرضنا قفرا. فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون، إذ باع المصريون كل واحد حقله لأن الجوع اشتد عليهم، فصارت الأرض لفرعون. أما الشعب فنقلهم إلى المدن من أقصى حد مصر إلى أقصاه، إلا إن أرض الكهنة لم يشترها، إذ كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون، فأكلوا فريضتهم التي أعطاهم فرعون، لذلك لم يبيعوا أرضهم. فقال يوسف للشعب: إني قد اشتريتكم اليوم وأرضكم لفرعون، هو ذا لكم بذار فتزرعون الأرض، ويكون عند الغلة أنكم تعطون خمسا لفرعون، والأربعة الأجزاء تكون لكم بذارا للحقل، وطعاما لكم ولمن في بيوتكم، وطعاما لأولادكم. فقالوا: أحييتنا، ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا لفرعون. فجعلها يوسف فرضا على أرض مصر إلى هذا اليوم لفرعون الخمس، إلا إن أرض الكهنة وحدهم لم تصر لفرعون. نرى هنا مستمعية أن الشعب دفع كل ما لديه من مال ومواش مقابل الحصول على القمح، وعندما لم يعد لديهم مال أو مواشي اضطروا إلى بيع أراضيهم لفرعون. وقد أخبرهم يوسف أنهم سيزرعون الأرض ويعطون خمس المحصول لفرعون، أما بقية المحصول فهو لهم. بعبارة أخرى، كان ينبغي لهم أن يدفعوا ضريبة لفرعون بنسبة 20%. ثم نقرأ في العدد 27: وسكن إسرائيل في أرض مصر في أرض جاسان، وتملكوا فيها وأثمروا وكثروا جدا. يرينا هذا يا أحبائي أن بركة الرب على يعقوب وأولاده استمرت حتى في أرض مصر، وقد تملكوا فيها وأثمروا وكثروا جدا. وقد رأينا قبل قليل أن عددهم كان 70 شخصا فقط عندما جاءوا إلى مصر، لكننا سنرى في حلقات لاحقة أن عددهم كان يزيد عن 2,000,000 شخص عندما غادروا أرض مصر بقيادة موسى بعد نحو 400 سنة. ثم نقرأ في العدد 28: وعاش يعقوب في أرض مصر 17 سنة، فكانت أيام يعقوب سنو حياته 147 سنة. عندما سأل فرعون يعقوب عن عمره، أجاب يعقوب قائلا: أيام سني غربتي 130 سنة. وقد عاش يعقوب في أرض مصر 17 سنة، وبذلك كانت أيام يعقوب 147 سنة. وأخيرا نقرأ في الأعداد من 29 إلى 31: ولما قربت أيام إسرائيل أن يموت، دعا ابنه يوسف وقال له: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فضع يدك تحت فخذي واصنع معي معروفا وأمانا، لا تدفني في مصر، بل أضطجع مع آبائي فتحملني من مصر وتدفنني في مقبرتهم. فقال: أنا أفعل بحسب قولك. فقال: حلف لي. فحلف له، فسجد إسرائيل على رأس السرير. أجل مستمعية، لقد عاش يعقوب في أرض مصر 17 سنة، ولكن قلبه كان ما يزال في أرض كنعان. لذلك عندما شعر أنه سيموت، دعا ابنه يوسف وجعله يتعهد أمامه بأن يدفنه في أرض كنعان. فهو يقول له: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فضع يدك تحت فخذي واصنع معي معروفا وأمانا، لا تدفني في مصر، بل أضطجع مع آبائي فتحملني من مصر وتدفنني في مقبرتهم. بمعنى آخر مستمعية، لم يشأ يعقوب أن يدفن في أرض مصر، بل أراد أن يدفن في أرض كنعان حيث دفن جده إبراهيم وأبوه إسحاق. وقد تعهد يوسف أمام أبيه يعقوب بأن يفعل كما أوصاه. وقد عبر يعقوب عن شكره وامتنانه للرب وليوسف بأن سجد على رأس السرير. وبهذا نكون قد وصلنا عزيز المستمع إلى نهاية الأصحاح 47 من سفر التكوين، وسنتابع دراستنا في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. آمين.
إن ميراث الإيمان الذي نقله إبراهيم إلى ابنه إسحاق، ثم إسحاق إلى ابنه يعقوب، ثم يعقوب إلى ابنه يوسف، هو ميراث غني دون شك، وهو نفس الميراث الذي ينبغي لنا أن ننقله نحن أيضا إلى أبنائنا. وأفضل طريقة لنقل هذا الميراث الروحي الثمين إلى أبنائنا هي أن نكون قدوة لهم في حياة الإيمان والقداسة يوميا. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر التكوين، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون الرب معك، وأن تكون يده عليك بالبركة كل يوم. وليت الرب يعمل في حياتك بقوة في هذا اليوم والأيام القادمة لتصير مشابها لابنه يسوع المسيح. وليتك عزيز المستمع ترى مجد الرب بوجه مكشوف، وفيما أنت متأمل في مجده ليت روحه القدوس يعمل فيك ويغيرك من مجد إلى مجد لتصير مشابها له في القداسة والمحبة. نصلي هذا باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
من نظرة حضور على عسل العالم.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.